10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الصهيوني تعلن عن اعتقال 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوع. بعد تشكيل حكومته، رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير. غوتريش يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني إعادة اعتقالها لمحررين إضافيين من الأسرى 6 الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الصهيوني شديد الحراسة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسيرين هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، مشيرا إلى انتمائهما إلى حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى. وكانت وحدات الأمن الصهيوني عادت اعتقال 2 من الأبطال 6 مؤخرا بعملية تمت بالقرب من مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة، ليصبح 4 منهم بسجون الاحتلال مجددا. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. وذكرت مصادر محلية أن الشهيد حازم الجولاني، وهو طبيب، استهدف بدم بارد من قبل أمن الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى بادئ الأمر ليفارق الحياة أثر إصابته. وأغلقت وحدات الأمن الصهيوني باب المجلس بالقدس الشريف بوجه الأهالي والمصلين، كما نشرت تعزيزات أمنية بالمنطقة. بالمقابل، ادعت وسائل إعلام عبرية إصابة شرطي صهيوني إثر تعرضه لعملية طعن في البلدة القديمة دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن حالته. وكان سلطات الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى في القدس المحتلة، وشددت الإجراءات بحق المصلين بالمسجد الأقصى بعد دعوات الفلسطينيين لتنظيم تظاهرة داخل باحات الأقصى دعما ومساندة للأسرى الأبطال. المزيد في هذا التقرير.
انتشار أمني بكل مكان بالقدس المحتلة، ونشر المئات من عناصر الشرطة والجيش بالبلدة القديمة وداخل وحول المسجد الأقصى المبارك في ظل حالة الرعب والقلق التي تسيطر على المشهد الإسرائيلي.
هذه رسالة للعالم أجمع، أن يرفع الظلم عن أسرانا البواسل الذين قدموا من أجل فلسطين، وعلى الاحتلال أن يحترم المواثيق الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال. وهذا تضامن من داخل المسجد الأقصى مع أسرانا البواسل، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتحريرهم من براثن الاحتلال بإذنه سبحانه وتعالى.
الفلسطينيون المقدسيون أدوا الصلاة وسط إجراءات التقييد والمنع، وخرجوا رافعين علم فلسطين هاتفين للأقصى والأسرى الذين يعانون الظلم والحرمان، داعين للتحرك من أجلهم.
إحنا شعب مقاوم، إحنا شعب جبارين، ولا أمة في الدنيا إذا الشعوب العالم العرب كلها تخلت عنا، إحنا منتخلاش عن أصلنا ومنتخلى عن قضيتنا.
تشهد القدس وأحيائها حراكا جماهيريا ضد الاحتلال وأعوانه، مطالبين بعدم التعاطي مع حكومة الاحتلال التي تسعى كسابقاتها من الحكومات إلى تهجير أهل القدس.
رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وقيوده ومنع مئات الآلاف من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، إلا أن هؤلاء استطاعوا رفع علم فلسطين وسط رحاب المسجد الأقصى المبارك لنصرة الأسرى الذين يتعرضون للقمع والعزل.
تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير، وأكد ميقاتي أن حكومته ستحل الأزمات في أقرب وقت ممكن، مضيفا بالوقت ذاته بأن الوزراء بحاجة لسد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي. ولفت رئيس الحكومة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وتضمنت شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى توقف الدعم الحكومي لهذه القطاعات بسبب قلة الأموال. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون وافق أمس على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة ميقاتي. للمزيد بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية نتابع التقرير التالي.
بعد أكثر من عام على التناحر السياسي والفراغ والأزمات والانهيار الاقتصادي، وأخيرا أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، حكومة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة ومهمة ولا مكان فيها للمعطلين.
أمل أنه نقدر ننهض بهالحكومة، بأمل أنه نقدر نوصل للي بيشتهي الناس ونقدر نرجع على القليلة نوقف الانهيار اللي حاصل.
الرئيس اللبناني ميشيل عون وبعد الإعلان عن ولادة الحكومة الجديدة قال للصحفيين إن لبنان يعيش حصارا بسبب النزوح والعقوبات، مؤكدا أنه سيخرج مما وصفه جهنم والهوة التي وضع فيها، وأن الحكومة ستبدأ بمعالجة هموم اللبنانيين. وأشدد عون من جهة ثانية على أن العلاقة مع الجارة سوريا حتمية، موضحا أن ما حدث من عرق قالت لتشكيل الحكومة كانت حربا سياسية عليه. رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقب خروجه من القصر الجمهوري قال إنه من اليوم وصاعدا فإن حي على خير العمل هو شعار والفعل. وكان أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية تلا مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 وزيرا معظمهم لم يخض غمار السياسة من قبل ولا ينتمون فعليا إلى أي تيار سياسي، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية. وجاءت ولادة الحكومة التي ستعقد أولى جلساتها الاثنين المقبل بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروع، مفاقما معاناة اللبنانيين الذين بات 78% منهم يعيشون تحت خط الفقر. ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا خصوصا حالة خلافات سياسية على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها منذ انفجار المرفأ. ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبأزمات حادة في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة.
قامت القوات الأمريكية بإدخال 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ضخمة إلى قواعدها بمنطقة الشداد في ريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هذه الشاحنات دخلت المناطق السورية عبر أراضي أقليم كردستان العراق، وتخضع معظم أراضي الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال شرق سوريا لسيطرة قوات قصد المدعومة أمريكياً. وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج في انتهاك سافر للقانون الدولي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي، مبينا أن المنظمة على تواصل مع طالبان. وشدد غوتيريش على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي وقوع الكارثة بهذا البلد، معتبرا الاضطرابات ستكون بمثابة هدية للجماعات الإرهابية التي لا تزال ناشطة هناك. وأشار المسؤول الأممي إلى محادثات عقدها مع إدارة صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أهمية الاتفاق على آلية للإعفاءات لتحويل الأموال إلى أفغانستان. وكان صندوق النقد منع طالبان من الحصول على أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطي الطارئ له. من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامداساني أن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والصياد، وهو ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. المزيد في التقرير التالي.
اتهامات أممية لحركة طالبان بالتعامل بعنف مع الاحتجاجات في أفغانستان، وذلك بعدما فرق مسلحون من الحركة تظاهرات في عدة مدن من البلاد، ما أدى لسقوط ضحايا. وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شمدساني إن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والصياط، وهو ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. وأضافت أن المكتب تلقى تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات، وأوضحت أن الصحفيين يواجهون ترهيبا أيضا وتهديدا لفظيا بالقتل.
شهدنا رد فعل من طالبان كان شديدا للأسف. الأمم المتحدة سجلت مقتل 4 محتجين بالرصاص، وأن بعض حوادث القتل أو كلها ربما نتج عن محاولات تفريق المتظاهرين بإطلاق النار. الأمم المتحدة تلقت أيضا تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات. إن الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات يواجهون ترهيبا أيضا، وفي إحدى المرات ورد أنه قيل لصحفي وهو يتلقى ضربة على رأسه: من حسن حظك أن رأسك لم يقطع.
أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس فقد عبر من العاصمة الباكستانية إسلام أباد عن قلقه إزاء حقوق الإنسان ومعاملة النساء في أفغانستان، وطلب تعاون باكستان في تأمين مرور آمن لجميع من عملوا مع القوات الإسبانية أو المؤسسات الأخرى في أفغانستان خلال وجود حلف شمال الأطلسي هناك على مدى 20 عاما. وكانت إسبانيا قد أعلنت أنها أجلت ما يزيد على 2200 شخص من أفغانستان معظمهم أفغان. أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن طالبان كانت مهنية في سماحها لرحلة على متنها أكثر من 100 شخص في مغادرة مطار كابول إلى الدوحة، في وقت حذرت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان من أن طالبان لربما تستهدف أشخاصا تعتبرهم أعداء. وأضافت أنها تشعر بالقلق من هذا الأمر على الرغم من التصريحات العديدة التي تمنح عفوا شاملا لكثيرين، وأن هناك اتهامات ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامي. وأشارت البعثة إلى أن مسؤولي الأمن الأفغان وأشخاصا عملوا لحساب الحكومة السابقة باتوا عرضة للخطر.
أفاد مصدر عسكري يمني بأن تحالف العدوان السعودي صعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الساعات 24 الماضية. وقال المصدر أن أكثر من 400 خرق جديد لقوات التحالف السعودي سجلت في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن التحالف قصف مناطق سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة بأكثر من 600 صاروخ وقذيفة مدفعية. وأشار المصدر العسكري إلى أن خروقات قوات التحالف السعودي لاتفاق الحديدة شملت استحداث تحصينات قتالية بالتزامن مع تحليق عشرات الطائرات التجسسية في أجواء المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحديدة. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية تضمنت 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد. واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءات وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة. واقترح الاتحاد أيضا وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات، تشمل إلى جانب المواطنين المسؤولين وأصحاب القرار. وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي دعت خارطة الطريق إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. الخبر الأخير. كلف ملك المغرب محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية. يأتي هذا التكليف طبقا لمقتضيات الدستور المغربي وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال الصهيوني تعلن عن اعتقال 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوع. بعد تشكيل حكومته، رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير. غوتاريش يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي. وشكراً وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. فيما يلي أحبتي الأفاضل، أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نرجو أن تنال رضاكم. لحظات وتستمعون إلى حلقة من برنامج ظل الشيطان. في رحاب كربلاء عنوان البرنامج الذي تتابعونه عند 10:49، بعد ذلك مع تقديم شيء من المراثي الحسينية، ندعوكم للاستماع إلى نشرة الأخبار في تمام الساعة 11:00. أما اللقاء المباشر دنيا الشباب فيأتيكم عند 11:12 مباشرة، وبعد هذا البرنامج المباشر تتابعون نشرة الأخبار على مدى 10 دقائق. بحرين الصمود، برنامج يأتيكم عند 12:10 من هدي المنبر الحسيني عند 12:38. بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الأستاذ حسين كرمي، نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 1:01. زيارة وارث عند 1:05، نهج الحياة عند 1:09. نتمنى لكم كل خير مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على أفعال وتحركات وأهداف أمريكا من وراء الخروج من أفغانستان، لنستبين حقائق عدة لعل في مقدمتها: هل إن الانسحاب كان فعلا هزيمة أخرى تمنى بها الولايات المتحدة في سياق مسلسل هزائمها في المنطقة؟ أم إنه يأتي ضمن مراوغة جديدة للشيطان الأكبر؟ ولماذا احتلت أمريكا أرض أفغانستان وفعلت ما فعلته من جرائم وانتهاكات يندى لها جبين البشر، وأعلنت أن سبب احتلالها هو القضاء على الجماعات الإرهابية وعلى حركة طالبان، لكنها غادرت هذا البلد وغدرت بالجماعات التي كانت قد بنت آمالا عريضة على الدعم والحماية الأمريكية لها؟ لكن هذه القوة المحتلة سلمت كل مقدرات البلاد إلى يد طالبان وأبقت طيلة فترة احتلالها لهذه الأرض على بؤر التوتر مشتعلة دون أن تساعد الحكومة الأمريكية ببناء قوة أمنية وجيش قوي. إذن الانسحاب الأمريكي بين الهزيمة والمراوغة محور حلقتنا لهذا الأسبوع. مستمعينا الكرام، الانهيارات المتسارعة للجيش الأفغاني بعد بدء أولى خطوات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتسارع سيطرة طالبان على الجغرافيا الأفغانية بعد عقدين كاملين من الحرب مع أمريكا والحكومة الموالية لها يضع أمام الخبراء والمحللين السياسيين علامات استفهام كبيرة ويثير شكوكا كبيرة حول واقع وحقيقة قوة أدوات أمريكا في المنطقة التي تأتي مع الدبابة الأمريكية وفي مدى قابلية الشعوب لها بعد رحيل المحتل وأيضا واقع وحقيقة القوة الاحتلالية الأمريكية نفسها. ما حصل في أفغانستان دليل عملي على أن الذي يأتي بحماية المحتل أو أن الذي يراهن على قوة المحتل لبلاده لا مكان له بعد زوال هذا الاحتلال، ومشهد فرار القادة السياسيين والعسكريين الأفغان الذين حاربوا مع الأمريكان ضد طالبان سيبقى في ذاكرة الشعوب الحرة التي تناضل من أجل الحرية وبناء دولة الاستقلال الوطني. وإن بقي البعض من هؤلاء القادة في بلادهم لغرض منحهم الأمانة من طالبان، برر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسباب التي أدت إلى تسريع وتيرة خروج قواته من أفغانستان وأيضا أسباب التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أفغانستان تزامنا مع الانسحاب، بينها تفجيران إرهابيان في مطار كابول واللذان أسفرا عن سقوط عشرات القتلى من نساء وأطفال بالإضافة إلى عسكريين أمريكيين من جنود الاحتلال، حيث قال الرئيس الأمريكي لم يكن ممكنا تجنب الفوضى أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى خبير البرنامج الأستاذ صباح زنجنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين من العراق. أستاذ زنجنة السلام عليكم وأهلا بكم. سؤالي الأول إليكم، هل أن الانسحاب كان فعلا هزيمة أخرى تمنى بها الولايات المتحدة في سياق مسلسل هزائمها في المنطقة؟ أم أنه يأتي ضمن مراوغة جديدة للشيطان الأكبر؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمتابعيكم. من يعتقد أن الولايات المتحدة تنسحب بعشوائية فهذا دليل قصور النظر في هذا الأمر. الولايات المتحدة دائما ما تعطي لنفسها صفة المنتصر حتى لو كانت منهزمة، أو أنها تتعامل مع التكتيك عندما تريد أن تنسحب من منطقة، أي أنها لا تترك المنطقة دون فراغ. الولايات المتحدة إما أنها عندما تكون في منطقة معينة تتعامل بسياسة القبضة الحديدية أو فن السيطرة والاستحواذ، أو أنها عندما تنسحب ستولد نوع من الخراب في تلك المنطقة حتى يتحسر الناس ويقولون ليت أيام أمريكا تعود مرة أخرى. وهذا طبعا هذا الفعل عمله الولايات المتحدة بالمعارك الطاحنة التي حصلت في رواندا بين الهوتو وتوتسي عندما توسلوا بأمريكا بالعودة بعد أن سحبت الولايات المتحدة منها وأودت العمليات والمجازر إلى مقتل نحو 900,000 من المجازر التي حصلت في رواندا. الولايات المتحدة عندما شعرت بأن هذه السياسة الذكية هي سياسة تفي بالغرض أرادت أن تعمل بنفس العملية في أفغانستان ولكن مع زراعة الأعداء. يعني عندما نتحدث عن أفغانستان هناك قتال دامي حصل بين الولايات المتحدة وطالبان لنحو 20 عاما، لكن خلال هذا 20 من الأعوام لابد للولايات المتحدة أن تصنع نوعان من الأجيال، جيل يتبنى رأي وعودة الولايات المتحدة وجيل آخر يتبنى رأي داعش. لهذا أنا أعتقد في المستقبل القريب، وهذا اعتقدته منذ البداية قبل أن تحصل التفجيرات في أفغانستان، قلت بأن وجود داعش سيفضي إلى نهايات مأساوية في أفغانستان وحالة دموية كبيرة جدا هنا. وهذه طبعا هذه المشكلة التي تحصل في أفغانستان ستوصل الأوضاع هناك إلى أوضاع مأساوية، وخاصة ازدياد نسبة المهاجرين الأفغان إلى بلدان عالم، وتكون ضغط كبير جدا على إيران وعلى بلدان أخرى وربما حتى على العراق في المستقبل، وكمان ضغط موجود حاليا على أفغانستان بنحو 1,600,000 أو 1,700,000 مهاجر أفغانستاني هناك.
مستمعينا الكرام، أمريكا كانت لها رهاناتها للسيطرة على المنطقة بعد حوادث 11 سبتمبر، بداية من أفغانستان والعراق وسوريا ونهاية بإيران، أي السيطرة المباشرة عبر قناتين، الأولى عن طريق الزج بجيوشها في المنطقة تحت أي ذريعة، وذرائع أمريكا معروفة وجاهزة ومعلبة يعرفها الجميع، حقوق الإنسان، نشر الديمقراطية، القضاء على الإرهاب وغيرها من الذرائع. أثبت هذا المشروع فشله في العراق واليوم في أفغانستان، كما فشل في السابق في فيتنام. وعلامات فشل هذا المشروع خروج أمريكا عسكريا من هذه البلدان وعدم قدرتها على تكوين حكومة قوية موالية لها بعد الانسحاب قادرة على السيطرة على الأرض، وما شاهدناه من أحداث دراماتيكية لانهيار الجيش الأفغاني الذي هو صناعة أمريكية خالصة دليل على ذلك. القناة الثانية للسيطرة الأمريكية على المنطقة كانت عبر الأدوات الإرهابية سواء داعش أو القاعدة، ودخول المنطقة تحت شعار محاربة هذا الإرهاب. طبعا هذا المشروع فشل في العراق وسوريا، حيث كان هدف أمريكا في هذين البلدين هو تقسيمهما أو تغيير نظامهما. الخروج المذل للقوات الأمريكية من أفغانستان ومن قبل العراق يعني نهاية لمشروع القرن الأمريكي الجديد الذي نظر له فريق المحافظين الجدد زمن إدارة الرئيس جورج بوش الابن. المشروع كان يقوم على أساس أن انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي يمنح الولايات المتحدة القدرة على فرض إرادتها على العالم أجمع بدون النظر لفكرة التوافق الدولي أو القانون الدولي. طيب أعود إلى ضيفنا الكريم رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين من العراق الأستاذ صباح زنجنة. أستاذ صباح، لماذا احتلت أمريكا أرض أفغانستان وأعلنت أن سبب احتلالها هو القضاء على الجماعات الإرهابية وعلى حركة طالبان، لكنها غادرت هذا البلد بعد أن سلمت كل مقدرات البلاد إلى يد طالبان؟
يعني هي الولايات المتحدة سلمت هذه الأمور إنما أرادت لمخطط، المخططات لا تكون فقط أنك تكون بعيدا وتكتب، لكن أن تدخل في الميدان وترسم الخطة. رسم الخطة من أجل إعادة تنظيمات راديكالية مسلحة وإنشاء أفكار راديكالية المتمثلة بداعش والإلغاء القوى التي فيها مسحة صوفية. لهذا هم بهذه الخطة استطاعوا إنشاء داعش، ومن خلال داعش سوف يدخل المنطقة إلى قلق كبير كبير جدا، وكذلك في هذه الخطة هو استهداف كبير جدا للمصالح الإيرانية والباكستانية أيضا، رغم وجود علاقة جيدة بين باكستان والولايات المتحدة، وأيضا عنصر خوف وقلق بالنسبة لروسيا وبلدان أخرى.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أيها الأفاضل، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي برنامج ظل الشيطان. محورنا هو الانسحاب الأمريكي بين الهزيمة والمراوغة. على الرغم من ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الدوافع والأسباب التي دفعت الولايات المتحدة للخروج من العراق وأفغانستان، وهي دوافع وأسباب سياسية واقتصادية، إلا أن الواقع الجديد الذي ترتب على هذا الخروج قد يكون أكثر سوءا من استمرار الوجود نفسه. فصورة الولايات المتحدة كدولة عظمى باتت محل تشكيك في ضوء هذا الفشل الكبير على المستوى الاستراتيجي، وهذا قد يكون أكثر تأثيراً في منظومة العلاقات الدولية لقادم السنوات، نظراً للضرر الكبير الذي أصاب صورة القوى العظمى في حربها ضد حركة طالبان. خلاصة القول: ما يمكن التأكيد عليه عشية خروج القوات الأمريكية من أفغانستان أن عصر أمريكا في الشرق الأوسط قد انتهى، فهي موجودة بشكل أقل للحفاظ على الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية على حد زعمها، لكن هدفها الأساسي هو حماية أمن الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين والمدنس للمقدسات الإسلامية بعد أن فقد بترول المنطقة أهميته. لذلك على دول وشعوب المنطقة البحث عن مقاربات جديدة لحفظ الأمن الإقليمي لا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خذلت أمريكا صورة نفسها وحلفائها بهذه الانسحابات المتعجلة، وأثبتت أنها هي فعلا الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني الراحل. مستمعينا الكرام، وبالانتقال مرة أخرى إلى ضيفي الكريم الأستاذ زنجنة. أستاذ زنجنة، أساسا لماذا أبقت أمريكا على بؤر التوتر مشتعلة في أفغانستان طيلة فترة احتلالها لهذه الأرض ودون أن تساعد الأفغان وكل الذين راهنوا عليها واعتبروها ملاك النجاة والخلاص من الإرهاب في بناء قوة أمنية وجيش قوي؟
الولايات المتحدة مثلما تبحث عن مناطق آمنة هي تصنع نقطة بؤر التوتر. بؤر التوتر هي عبارة عن خزانة أو المستودع التي من خلالها تستطيع إنشاء عقول مفخخة وأفكار مفخخة، ومنها المنطلق أو المنصة التي تنطلق إلى بلدان هنا وهناك لتسهيل عمليات التنقل الإرهابيين إلى هذه الدولة أو تلك. ولذلك هي عندما وجدت نفسها في تلك المنطقة وجدت نفسها بمنطقة خصبة جدا. صحيح أن طالبان قاتلت الولايات المتحدة وهم قاتلوا، لم تكن الاستراتيجية هي فقط ضرب طالبان، بل الاستراتيجية إنشاء منصة جديدة في تلك المنطقة لتهديد المصالح الإيرانية ومصالح دول أخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي تبين أو تقلق الأوروبيين وغيرهم بأن هذه المنطقة الشرقية هي تمثل نقطة خوف وقلق، وإذا لم تكن الولايات المتحدة موجودة التي هي أعلم بخارطة تلك المنطقة فإن هذه سوف تكون هناك انتشارات كثيرة وكبيرة جدا عن طريق المهاجرين، ما سيؤدي إلى تهديد أوروبا. إذا الولايات المتحدة هي استحوذت على المنافذ التي هي تحت سطوتها وسلطتها، وهي أيضا تريد أن تتوجه إلى الشرق الأقصى، وأيضا هي تريد أن تكون صدا مانعا عن طريق وجود خلخلة في أفغانستان للحيلولة دون إتمام مشروع الصين الكبير ومشروع طريق الحرير الاقتصادي الذي يهدد المصلحة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي مستقبلا.
مستمعينا الأفاضل، الأدوات الإرهابية من داعش والقاعدة هي ومن دون شك صناعة أمريكية باعتراف وزيرة الخارجية الأمريكية السابق هيلاري كلينتون، حيث قالت نحن صنعنا داعش، فهي كانت ورقة الرهان الأكبر لأمريكا لتغيير المنطقة بعد فشل التدخل المباشر عبر جيوشها. إن صمود شعوب هذه البلدان هو الذي أفشل مخططات أمريكا في المنطقة مع الاعتراف بالخسائر الكبيرة في الأرواح والتدمير الممنهج للبنى التحتية التي سببها مشروع أمريكا في المنطقة عبر هاتين القناتين. اليوم تأتي أفغانستان لتثبت فشل نظرية أمريكا في المنطقة عبر رهاناتها، فبعد 20 سنة من الاحتلال وإعداد حكومة موالية لها في أفغانستان، انهار كل شيء تم بناؤه على مدار هذه السنين. فبعد خروج أمريكا المذل من أفغانستان وسيطرة طالبان بصورة سريعة ومن دون مقاومة من جيش أفغاني صرفت عليه المليارات من الدولارات في تدريبه وتسليحه، دليل على ضعف هذا الجيش وعدم وجود عقيدة قتالية قوية وثابتة يقاتل من أجلها، لذلك سلم أغلب مواقعه العسكرية من دون قتال. هذا يدل كذلك على القبول المجتمعي والشعبي لحركة طالبان في أفغانستان. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيف آخر، وهو الدكتور نسيب احتياط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور احتياط أهلا ومرحبا بكم. سؤالي إليكم، ما هي أهمية أفغانستان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهل أن خروج أمريكا من أفغانستان بداية حرب أو بداية سلام؟
كانت أفغانستان تشكل منعطفا استراتيجيا لأمريكا على المستوى العسكري والاقتصادي وأيضا السياسي عندما كان الاتحاد السوفيتي قائما، وتعتبر أمريكا أنها هزمت الاتحاد السوفيتي من نافذة أفغانستان، والآن تحاول أن تعيد الكرة بحيث أن المساكنة مع طالبان، ولا بد من التمحيص هل أن طالبان تمردت على أمريكا أو أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الطرفين لتكون طالبان تمثل دور القاعدة والأفغان العرب ضد الاتحاد السوفيتي، والآن بنسختهم الجديدة ضد الصين وإيران، بحيث أن أفغانستان في موقعها الاستراتيجي، تستطيع أمريكا أن تشاغل 3 أعداء مفترضين ومنافسين لها على الصعيد العالمي، هم الصين وروسيا وإيران. وبالتالي أفغانستان إذا أخذنا القرار الأمريكي مع كل الذين تعاقبوا من رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، نرى أن أفغانستان لم يتخلوا عنها، إما عبر الوسائط غير المباشرة عبر الأفغان العرب والقاعدة وغيرها، أو عبر الحكومة التي سقطت وهم الذين صنعوها، أو عبر الاحتلال المباشر أو عبر الانسحاب وتسليم طالبان. وبالتالي أفغانستان هي مفتاح أمريكا على هذه المنطقة الاستراتيجية، ولا بد من الانتظار هل أن طالبان تمردت أو أنها اتفقت، وبالتالي أن أمريكا لا تستطيع الخروج من أفغانستان وتبقي هذه البقعة الجغرافية الكبرى المتمثلة بإيران وروسيا والصين وبالتالي الهند وباكستان، وتكون أمريكا خارج إطارها أو على الأقل خارج دائرة التأثير والمشاغلة لهذه الأطراف المنافسة.
الانسحاب الأمريكي بين الهزيمة والمراوغة لا يزال هو محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم من إذاعة طهران. أعزائنا الأفاضل، الاتفاق الذي أبرم بين طالبان والأمريكان في قطر ترجم سريعا على الأرض، وكان على حساب الحكومة الأفغانية التي لم تصمد طويلا بعده، فحسب ما تم تداوله من بنود هذا الاتفاق الذي يبدأ بوقف إطلاق النار وبعدها يتم إطلاق حوار سياسي بين طالبان والحكومة الأفغانية على أساس المشاركة السياسية في إدارة البلاد، ولكن الانهيار الكبير الذي شهدناه في الجيش الأفغاني يوحي بأن هناك صفقة تمت بين طالبان وأمريكا، والخاسر فيها هي الحكومة الأفغانية، فأمريكا باعتها من أجل خروج آمن لها من المستنقع الأفغاني. هناك سؤال كبير يطرح نفسه بعد خروج أمريكا المذل من أفغانستان، وهو هل ستترك أمريكا هذا البلد يحكمها أهلها من غير الهوى الأمريكي، أم ستدخل عبر القناة الثانية وهي الحرب بالوكالة، وأول بواباتها هي الفتنة الداخلية. أمريكا تعلم أهمية أفغانستان سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وبأن لها حدودا مع دول جوار تختلف مع السياسات الأمريكية في المنطقة، ونقصد هنا إيران والصين وروسيا. لذلك أمريكا تخشى أن تعقد طالبان اتفاقيات مع هذه الدول تؤثر عليها. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور نسيب احتياط. دكتور، هناك كثيرون يعتقدون أن فشل أمريكا في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من الدول يثبت بأن ما بنته أمريكا لتكون القطب الأوحد بات من الماضي، والعالم اليوم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب. فهل تدرك أمريكا ذلك وتعي بأن زمن هيمنتها على العالم قد انتهى، وهل ستقبل بذلك؟
هي تكابر ولا تريد أن تستسلم لهذا الخيار أو على هذا الواقع، وتحاول كما قال زبيغنيو برنجينسكي في زمن مضى أن أمريكا بين السيطرة على العالم وقيادة العالم. هو يعتبر، والآن تحقق هذا التنبؤ، أن أمريكا لا تستطيع السيطرة على العالم بالشكل المباشر، ولذا فهي تنسحب من العراق، تنسحب من أفغانستان، تنسحب من سوريا، وتنسحب من كل المواقع التي نزلت فيها كاحتلال، لكنها تحاول قيادة العالم عبر تشكيل حكومات وأولياء كما يقال قائم مقام بالسياسة يحكمون بلدانهم كوكلاء عن أمريكا، كما هو الحال في بلدان الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط بعض الدول العربية. وبالتالي يمكن أيضا أفغانستان تكون ضمن هذا السياق. أمريكا فقدت السيطرة على العالم بالشكل المباشر، فقدت مركز القطب الواحد، ولسنا بقطبين وإنما بأقطاب متعددة، بحيث أن هناك برزت أقطاب على مستوى الإقليم. الجمهورية الإسلامية أصبحت قوة عظمى في الإقليم، وبالتالي لا تستطيع أمريكا أن تتفرد في العالم كما تفردت منذ عام 90 حتى 2010 تقريبا أو 15 عندما عادت روسيا من النافذة السورية. وبالتالي أمريكا أمام عصر جديد يمكن أن نقول عنه التصحر الأمريكي أو الانكماش الأمريكي، وليس الانهزام الأمريكي الكامل. لا زالت أمريكا تستطيع أن تحرك أدواتها في كل العالم وتمسك بالاقتصاد العالمي.
نعم مستمعينا الكرام، الخروج الأمريكي من العراق وأفغانستان لا يمثل نهاية لمشروع القرن الأمريكي فحسب، بل يشكل بداية نهاية تفرد الولايات بزعامة النظام الدولي، كون التحولات التي قد تترتب عليه كفيلة ببروز واقع إقليمي ودولي مغاير للواقع الذي تمخض عنه انهيار جدار برلين. فالصين وروسيا بدأتا في البحث عن خيارات التعامل مع الوضع الجديد الذي تسبب به الخروج المتعجل للقوات الأمريكية من أفغانستان. إن فشل أمريكا في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من الدول يثبت بأن ما بنته أمريكا لتكون القطب الأوحد بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق بات من الماضي، والعالم اليوم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب قاعدته التشابك وليس الاشتباك، عالم مبني على التحالفات الاقتصادية والسياسية والأمنية ينطلق من قاعدة المنافع المشتركة بين البلدان. فهل تدرك أمريكا ذلك وتعي بأن زمن هيمنتها على العالم قد انتهى. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة حول الانسحاب الأمريكي بين الهزيمة والمراوغة. أشكر لكم طيب المتابعة، كما أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ صباح زنجنا رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين من العراق، والدكتور نسيب احتياط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. إلى اللقاء بإذن الله.
دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. فلو تدري بهذا العشق ما سول، ومعشوق الإله الآخر الأول. دعي قلبي، يحرسني ويلطف حيثما أغفل. فهاك فؤادي يا رباه هل تقبل؟ وإن كنت الذي يعصي ولا يخجل، دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل. بكربلاء
إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، إذا كنا قد تحدثنا في حلقات البرنامج الماضية عن بعض وقائع الأيام الأخيرة لثورة الإمام الحسين عليه السلام، فإننا سنتحدث في حلقة اليوم والأيام القادمة عن الساعات الأخيرة التي سبقت استشهاد هذه الثلة المباركة. ففي الساعات الأخيرة تم التحاق آخر المؤمنين المجاهدين، إذ يبدو أن عملية التخلص والخروج من بين صفوف كتائب الجيش الأموي ليست سهلة يسيرة. فالذين التحقوا من المعسكر إلى نصرة الإمام قد حالفهم الحظ والتوفيق بالنجاة والسلامة، وإلا فالخطر الرهيب لم يزل ككابوس جاثم، الأمر الذي يفسر تأخر عدد من الرجال، رجال الإسلام ذوي الإيمان والجهاد، وبقائهم بين صفوف العدو إلى وقت متأخر، بل إلى حين الساعات الأخيرة. فهؤلاء رأوا ألا يجازفوا بحياتهم دون طائل أو جدوى، طالما لم يبلغ الموقف أوجه ولم يبدأ اشتباك مسلح بين الطرفين، ثم رأوا أن يميلوا بقوة فدائية كبرى إلى مخيمات الحسين عليه السلام عقيب تصميم الجيش على الاعتداء الإجرامي الفعلي. ففي اليوم التاسع من شهر محرم وقت العصر بدأت القوات العسكرية بالتحرك، فزحفت بأجمعها نحو مخيمات آل الرسول وصحبهم الأبرار. وكان هذا إذانا بحتمية محاربة سبط الرسول وقتله، وإنذارا لمن تبقى من أهل البصائر. فعزم كل منهم على الانتقال مهما بلغت الأخطار وتوالت الخطوب، لأن تأخره بين صفوف الجيش الأموي وعدم انسلاله والتحاقه بالإمام معناه وقوعه بحبائل الخذلان والجبن والإثم والعدوان. وأخيرا، فليس المتأخر عن نصرة الحسين عليه السلام إلا محاربا للحسين، والفرصة أصبحت من الضيق بشكل يأخذ بالخناق، ولا مناص للمرء إلا أن يكون مع الحق الذي أنزله الرحمن، أو عبدا ومطية للشيطان. وبينما كانت القوات العسكرية العدوانية تزحف بجحافل وحشود جرارة وقبيل الاقتراب من المخيمات ووقوع المناوشات، كان الإمام سلام الله عليه قد أمر بتأجيل اللقاء إلى الغد، فقال لأخيه العباس عليه السلام الذي كان قد نهض ووقف في وجه طلائع الجيش وسألهم عما يريدون وعاد ليخبر الإمام، فقال له الإمام: يا أخي ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا هذه العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. فعاد الجيش الزاحف من حيث أتى ورابط مقابل المخيمات وعلى شواطئ نهر الفرات انتظارا للصبح إذا أسفر. وحينئذ وفي ليلة العاشر من المحرم تم للبعض أن يلحقوا بجبهة الرسالة الخالدة، فقد كانت الساعات ساعات محرجة وعسيرة لا مناص من اغتنامها، وإلا فكل الحياة تؤول إلى الخسران المبين. وهكذا التحق عمرو بن ضبع الضبعي والمرقع بن ثمام الأسدي الصيداوي، ثم التحق جوين بن مالك التميمي، وقيل كان معه 6 أو 7 من عشيرته وعدد آخر غيرهم. ويبدو أن السلطة كانت تخشى أن يتسامع الناس بما يحدث في كربلاء، فيؤدي ذلك إلى تدفق الأنصار على الحسين سلام الله عليه. ولذا استعجلت هذه السلطة الجائرة إنهاء المعركة والقضاء على الحسين عليه السلام وآله وصحبه الأبرار، بينما أخذ أنصار الإمام الحسين عليه السلام يلتحقون من بين المعسكر نفسه، وهذا ما خشيته السلطة الغاشمة أيضا. وهكذا التحق الأبطال المجاهدون الواعون رغم الساعات الرهيبة، فابتغوا إلى الله الوسيلة وسلكوا سبيل الحق، واختلطت دماؤهم الزكية بدماء أهل بيت النبوة والرسالة، ودخلوا سجل الخلود وكتبوا في صفحاته النيرة. بهذا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من البرنامج، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
بعين الله ما جاه
حسينا وحسيناه،
وقلب العرش ناداه
حسينا وحسيناه،
وذي الأملاك تنعاه
حسينا وحسيناه،
في وصايف مصرعة صعب الفاجعة، جفة قال جثة مقطعة عثرة متبضعة، وصف شي يجمع من هالأحوال صرت تابعة لحظة لحظة بمصرعة، بعين الدمعة انظر الحال اللي جرى وصار غير النبقى وما عنده أنصار، كيف أصبح في هالصورة الفظيعة والصف اللي من اللي بمصرع دار والصفل من اللي مصر عدا قل لي يا دهر شو اللي جرى وصار غير النبقى وما عنده أنصار كيف أصبح في هالصورة الفظيعة والصفل من اللي مصر عدا والصفل من اللي مصر عدا فقام الدهر ينعاه
حسين أنوار حسيناه
بوصف قد تجلاه
حسين أنوار حسيناه
ما يراه فوق بوغاه
حسين أنوار حسيناه
قلبي ينفطر